السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، نناقش فيه بعض المسائل التي نتعرض لها من خلال قراءة الأحاديث على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى ومتع به ما بقي حيا، ونسأل الله أن يكتب له القبول في السماء والأرض. قال الإمام البخاري جزاكم الله أحسن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
كلمة الإمام الحمد لله صلى الله عليه وسلم أفضل من كلمة الدكتور، صح؟ واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، إني جاعلك للناس إماما. فكلمة الإمام أفضل من كلمة الدكتور. تفضل.
جزاك الله خيرا. قال: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.
نعم.
وكرهه الحسن وأبو العالي.
لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر، لأنه ليس بماء، تحول عن اسم الماء إلى نبيذ. نعم.
وقال: وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
اللبن ليس بماء فلا يتوضأ به، والنبيذ ليس بماء فلا يتوضأ به. نعم تفضل.
قال: حدثنا علي، قال حدثنا علي بن عبد الله.
هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري الملقب بحية الوادي لسعة حفظه. قال البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني، وكان من أعلم أهل عصره بعلم علل الحديث، ولكنه أجاب في فتنة خلق القرآن بما يريده السلطان، فلما كشف الله الغمة وعوتب قال: وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. واحتج بقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يروى أن الإمام أحمد ما قبل هذا الاعتذار، وينقل عنه أنه قال: يحتج بحديث عمار، وعمار قتل أبوه وقتلت أمه أمام عينيه، وهذا قالوا له: سنفعل ونفعل، لكن قدرات الناس تختلف، ويجب على الأئمة المشار إليهم أن يثبتوا في الفتن، لأن العالم إذا زلت قدمه زل بزلته عالم. تفضل. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. تفضل.
قال: حدثنا سفيان.
علي بن المديني ملازم لسفيان بن عيينة، فهناك سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، أكثر البخاري من الإخراج لهما، ويميزان بالشيوخ والتلاميذ. فمثلا سفيان عن الزهري هو سفيان بن عيينة، لأن سفيان الثوري لم تتيسر له النفقة للرحلة للاستماع من الزهري، فيعرف بالشيخ أو بالتلميذ. هناك سفيان ثالث ضعيف لم يخرج له البخاري أصولا، اسمه سفيان بن حسين، سفيان بن حسين. فلذلك إذا جاء سفيان في السند عند البخاري نظرنا إلى طبقته، إلى شيوخه، إلى تلاميذه، ومن ثم نحدد من المراد بسفيان. سفيان هنا الذي يروي عنه علي بن المدينة وسفيان بن عيينة. تفضل.
قال: حدثنا الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكما لا يخفى أنه من أعمدة الأسانيد، والشيعة يطعنون فيه. يقولون كان يكثر من الدخول على الأمراء، وهو كان يدخل عليهم كالناصح، وقد يدخل الشخص على أمراء الجور والظلم للنصح. والنبي يقول ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فنحن ندعو في دعائنا، نقول اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة. فإذا هيئت البطانة الصالحة قالوا البطانة الصالحة بها وبها، فنسأل الله أن يهيئ البطانة الصالحة للمسؤولين. تفضل.
عن أبي سلمة،
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ولم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف. ويروى أن عائشة كانت تقول له جزى الله أباك من سلسبيل الجنة يا أبا سلمة. أن عبد الرحمن بن عوف أبوه كان يحسن إلى أمهات المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثريا واسع المال. تفضل.
عن عائشة، مكتوبة بالياء هنا،
عائشة هو العرب من عاداتهم يخففون، لا يحبون الهمزة كثيرا، زكريا بدل من زكرياء، رائد قلن رايد، قائد قايد، شيء شيء، ما يحبون الهمزة الكثير. ذئب ذياب ونحو ذلك. تفضل.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
قاعدة. نعم، تعم كل شيء يسكر. تفضل.
قال رحمه الله باب.
إذن كل شراب أسكر فهو حرام، ما الذي جعل البخاري يأتي به في أبواب الوضوء؟ يستظهر أن هذا لا يجوز الوضوء به، وهذا ما أدري لما، هل هناك قوم يقولون بالوضوء بالخمر؟ بعض الكوفيين. تفضل.
وبوب بالتفرقة بين النبيذ والتمر والخمر، لأن النبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكار وصل به الأوزاعي وبعض لما نبذ به التمر،
ما هو
صار حلوة يصل إلى حد.
بعضهم قال هذا، وبعضهم قال خص وعم، يعني جعل النبيذ
ليس كل شيء انتبذ أسكر. يعني هو إيه النبيذ أصلا؟ عندك ماء نبذت فيه تمرا، طرحت فيه تمرا، نبذوه وراء ظهرهم، طرحت التمر، هذا التمر إن بقي مدة زمنية في الماء كبيرة تحول إلى خمر، فأصبح الشيء المنتبذ خمرا. في له حدود، أحيانا انتبذ ولا يصل إلى درجة الخمر. فهم يعملون ماذا؟ إما أنك تتركه، تترك التمر في الماء إلى أن يتخمر، عن الذين يصنعون الخمر يعني، أو أنك تصنع مثلا يأتي في الماء هكذا ويضع فيه تمر أو زبيب، بعد مدة هو وضع فيه التمر والزبيب وأوقدوا النار تحته، فأجلس الماء يتبخر، يتبخر الماء لشدة النار، فيقولون يصل مثلا يصبح هذا الماء خمرا إلى النصف. يعني إذا وصل الماء من الكمال إلى النصف لاستحول الشيء إلى خمر. فبعض العلماء تجده يقول كانوا يشربون على النصف، على النصف يعني بعد التسخين يتبخر النصف، أو على الربع أو على الثلث. فلهم مقاييس بناء على التسخين الزائد، يقولون يصبح خمرا عند درجات معينة. الحمد لله الذي عافانا الآن، لا نعرف لا نصف ولا ربع في الباب، لكن هذا كان قولهم. فالشاهد أنه ليس كل شيء انتبذ أصبح مسكرا. ما هو النبذ؟ الطرح، النبذ الطرح، اطرح زبيب في المية تشرب في الحال ماء، فهل ممكن أتوضأ به؟ ممكن، لكن إذا مثلا ضرب التمر في الخلاط وأصبح مع الماء أصبح مسحوقا، يعني ما هو لا يسكن، لكن لا يجوز الوضوء به، تحول عن مسمى الماء، لكن مجرد شيء منبوذ ما لم يصل إلى حد الإسكار جاز. ممكن يكون تسكر شوي، يعني طعمه مسكر شوي، فلم يخرج عن مسمى الماء. فبهذا التفصيل جزاكم الله خير، تفضل.
قال باب غسل
المرأة. نعم. تفضل. تقول ايه؟ ما لا يحل شرب ولا يجوز به الوضوء اتفاقا. ماشي، تفضل.
قال رحمه الله: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله
أبو حازم، اثنان في هذه الطبقة، طبقة التابعين. أبو حازم يروي عن أبي هريرة، اسمه سلمان الأشجعي. أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي، اسمه سلمة بن دينار. تفضل.
قال: سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه.
سهل بن سعد يقول، هل هو يقول ذلك استفسارا أو يقول ذلك إثباتا؟ ما بقي أحد أعلم به مني، لأن سهل بن سعد الساعدي متأخر الوفاة جدا. هو كان صحابيا صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ومحمود بن الربيع، كان صغيرين. نذكر ذلك العلة: كان سهل بن سعد الساعدي من الصحابة الصغار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش زمنا، فجاءوا يسألونه كشخص من بقايا الصحابة، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، هل يعني أنت فقدت كل الصحابة وجئتموني؟ أو أنه يقول ذلك تقريرا: ما بقي أحد أعلم بذلك مني، أي برسول الله وهديه. ذكرته صغر سنه لعلة. معلوم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كلام الصحابي رضي الله عنه، أمرنا بكذا نهينا عن كذا، في الغالب الآمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاءوا في معرض وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان من أقوى الحجج حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، عارض المعارض وقال: لا ندري من الآمر، لأن سهل عاصر الخلفاء الأربعة الراشدين، فلا ندري من الآمر هنا. فيختلف عما إذا قال أنس: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أو إذا قال مثلا أبو بكر أو أبو هريرة، في الغالب أنه الرسول. لكن لكون سهل بن سعد الساعدي قال: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهذا محل توقف عند بعض العلماء الذين يقولون بإرسال الأيدي وعدم وضع الأيدي اليمنى على اليسرى، وهم المالكية بغض النظر عن الشيعة، لا هم المالكية يقولون بذلك، بعدم وضع اليد اليمنى على اليسرى. فكان من أجوبتهم هذا. والدليل الآخر: رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، حديث سؤال ابن حجر. فكتلخيص للمسألة الوارد فيها بس فقط حديثها، حديث سهل بن سعد وحديث وائل بن حجر: رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. فأجابوا على حديث سهل بالذي ذكر، وأجابوا على حديث وائل بن حجر بأنه كان صحابيا وافدا، يعني لم يكن من الصحابة الماكثين في المدينة، إنما كان وافدا من حضرموت من اليمن، فرأى النبي في بعض أحواله. فهذه حجج الذين يقولون بأن اليد اليمنى لا توضع على اليسرى في الصلاة، وطبعا من لهم حجج أخر، لهم حجج أخر مثل حديث أبي حميد الساعدي وحديث المسيء في صلاته، النبي قال كبر ثم اقرأ ما تيسر معك ولم يأمره بعض اليمنى على اليسرى. هذه بعض حجج من المالكية الذين يقولون بعد ذلك. لكن الآخر يقول ما في داعي لهذا التكلف كله، حديث سهل بن سعد، حتى لو كان الأمر أبو بكر أو عمر أو عثمان فهم خلفاء راشدون، وحديث وائل بن حجر، ما هناك من نفى حتى نقول بالنفي. ويتمحتج به أنه لم يرد في حديث سهل بن سعد في حديث المسيء في صلاته، والله أعلم. لكن على أي حال الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والحمد لله إذا قرأت كثيرا تستريح كثيرا. كنا بصدد عمل كتاب مختصر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد إخواننا كلف تكليفا سريعا بجمع صفة رفع النبي اليدين في الصلاة. أخ يوسف الحسين الله يحفظه، إلى أين ترفع الأيدي، إلى أين ترفع الأيدي في الصلاة. فأورد رواية فيها ترفع حيال الأذنين، سندها صحيح، ورواية عند فروع أذنيه يعني عند النهاية، ورواية حذو منكبيه. هذه ثلاث روايات صحيحة الإسناد. مثلا الرواية التي فيها عند حيال الأذنين عن طريق راوي عن أنس علي بن عاصم، أبو قلابة روى الحديث عن أنس بدون ما يذكر قصة الرفع من الأصل إلى أين ترفع. فالشاهد أن كل هذه الطرق ليس فيها أمر من رسول الله إلا عموم القول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رآه كل هؤلاء الصحابة على أحوال متعددة. فهل كان يعني يلتزم الرفع حذو المنكبين، أو كان على ما تيسر توافقا مرة عند المنكبين، مرة عند حيال الأذنين، مرة عند فروع الأذنين؟ الأمر في ذلك واسع، وإن كان كثيرون يقول حذو المنكبين هي الأولى، لكن هؤلاء منهم من قال أيضا الأمر فيه سعة، لأن الرسول ما أمر أمرا جازما بوضع معين اليد، ما أمر أن تكون حذو المنكبين ولا إلى فروع الأذنين ولا إلى حيال الأذنين. فحين تقرأ تجد أن الأمر فيه سعة، فيه سعة. بارك الله فيك، تفضل.
قال سهل كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم، حشي به جرحه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. يعني غسل الدم معروف أنه مناسبته للوضوء، ما بت بحكم هنا في شأن المهم أن الدم يغسل عن الشخص. دم هذا الذي جاب الورقة قل هل تضعفون سفيان بن حسين مطلقا أو تضعيفا مقيدا بالزهري؟ نقول مقيد سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وأشهر ما اشتهر به هو روايته عن الزهري، ففي روايته عن الزهري ضعف، ولذلك لم يخرج البخاري ولا مسلم له عن الزهري. في أقوال كثير عن السواك عيب مستقيم، بهذا القدر نجتزي جزاكم الله خيرا. وقبل الانتهاء أقول إن شاء الله، أنتم تعلمون أن استدلالات العلماء تكون أصالة بكتاب الله سبحانه، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، ثم بالإجماعات، إجماعات المسلمين، إذا أجمعوا على أمر ليس لنا أن نخالفهم، لأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا كلام الله، والرسول قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلذلك يحتج العلماء بالإجماع، وثم استدلالات أخرى لاحتجاجهم بالإجماع. وكمثال مثلا، نحن نوقن أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة، كنا على ذمة رجل واحد 4 نسوة، في أن واحد أكثر من 4 نسوة لا يجوز. أي ما الدليل؟ إذا جئت تستدل بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ليس فيها نفي، والواو ممكن تحتمل الجمع، لكن إجماع المسلمين من عنها. جئت تستدل بحديث فيروز الديلمي أو غيره أنه كان تحته 10 نسوة، لما أسلم أمره النبي بأن يطلق 6 ويبقى على 4، ضعيف، فلم يعد أمامنا في معرض المنع إلا الإجماع. ومسائل كثيرة من مسائل المواريث على هذا، على هذا الذي ذكر، على مسألة مثلا القضاء بالدين قبل الوصية. الله لما بين تقسيم التركة قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالدين مقدم على الوصية بالإجماع، يسدد أولا وبعد ذلك ننظر إلى الوصية. فهناك مسائل كثيرة جدا في كل الأبواب الحجة فيها إجماع المسلمين، الحجة فيها إجماع المسلمين. فلذلك إن شاء الله ينبغي أن تكون عندنا حصيلة من كتاب الله وحصيلة من سنة رسول الله. إذا كانت هذه الحصيلة موجودة عندنا الحمد لله، ونستطيع مثلا أن ننفي أمرا لعدم وجود دليل يمنع، لكن ما تستطيع أن تقول ليس في المسألة دليل. إذا كانت عندك ثروة حديثية كبيرة تستطيع أن تغلب الظن أن ما أعلم في المسألة نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يمنع. فهنالك الإجماعات أيضا. ذلك إن شاء الله، ونستخير الله ثم نستشير إخواننا في أن نقرأ كل أحد من كتاب الإجماع الذي هو الكتاب الشهير الإجماع لابن المنذر، 10 إجماعات مجرد قراءة، وإذا بدأ أي تعليق إن شاء الله بإذن الله يعني نستفيد من هذا من إخواننا، ونفيد إخواننا على ما ييسره الله سبحانه وتعالى. في هنالك مسائل طبعا بلا شك يحتاج المسلمون إلى معرفتها. إذا جئنا إلى أبواب الطهارة مثلا، رجل جامع زوجته، لا أقول جامع عفوا، باشر زوجته ولم يحصل إيلاج، مساس خارجي، قد يحتاج شخص بحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل ويجب الغسل، والإجماعات منعقدة على أن الغسل لا يجب إلا به بالإيلاج، أما المساس الخارجي لا يجب به الغسل. ينقل مثلا هذا الإجماع حوالي 10 من العلماء الكبار. فإن شاء الله حتى تكون عندنا حصيلة طيبة من الأدلة المحتج بها، كتاب احفظ القرآن، سنة اقرأ كثيرا في السنة وتزود منها، ولو حتى قراءة بدون حفظ اقرأ كثيرا في السنة، تعرف أجواء أحاديث رسول الله، تعاشر أحاديث الرسول زمنا. يعني أنا كنت جالس شخصا في الدنيا، ممكن تعرف من خلال معاشرتك له ألفاظه التي يتلفظ بها، مأكولاته التي يأكلها، الأشياء التي يحب ويكره. فأنت إذا تعاملت كثيرا مع سنة الرسول أصبحت عندك يعني ملكة، تستطيع أن تقول هذا كلام الرسول أو فيه ليس بكلام الرسول، هذا مدرج أو هذا ليس بمدرج. فلذلك نحب أن نقرأ كثيرا في الكتاب والسنة وإجماعات العلماء. جزاكم الله كل خير. شكر الله لك يا أبو محمد الشيخ عمرو. شكر الله لك والله يبارك فيك. غدا صيام إن شاء الله، صيام يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، وهو سنة عن الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.